عند أي بيت وقفنا. أنا أذكر أقسام الكلام. ها؟ إيه باب أصول الفقه. زين. أبوابها 10 20. زين. طيب. نمشي شوي في الأصول. انقطعنا عنه. أي مجلس رقم كم؟ 19. شيخ حسن هذا ميزة. توكلنا على الله. توكلنا عليك يا رب. اللهم اهدني اسألك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 19 صح؟ من سلسلة مجالس شرح نظم العمريطي في أصول الفقه، ووقفنا عند أبواب أصول الفقه. فحديق يقرأ 5 بيات عشر 4 5.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا
عندك ثم ولا ثم؟ ثم ثم لأن نطقتها ثم. أنت نطقتها بالفتح ولا بالضم؟ ها؟ ثم ثم. طيب، على حساب اختلاف الضبط. طيب تفضل. وتلك إيه، لأن ثم عطف، ثم اسم حرف عطف وثم للإشارة. طيب تفضل كمل.
وتلك أقسام الكلام ثم أمر ويهم ثم أمر عامة.
ثم لفظا، إذا نطقت الأولى ثم تنطق الثانية ثم.
وتلك أقسام الكلام ثم أمر ويهم ثم أمر عامة أو قصة أو معناه ومطلق الأفعال ثم ما نسخ
جزاك الله خير. قال رحمه الله: أبواب أصول الفقه. أبواب جمع باب، أصله بوابا بوابا، قلبت الواو ألفا فقيل باب. قلبت الواو ألفا فقيل باب. وتجمع على أبواب وأبوبة وبيبان. تجمع على أبواب وأبوبة وبيبان. والباب مدخل البيت، والباب مدخل البيت، وما يسد به المدخل من خشب ونحوه. والباب مدخل البيت وما يسد به المدخل من خشب ونحوه. والباب في الكتاب، يعني في الكتب، والباب في الكتاب قسم يجمع أنواع المسائل من جنس واحد. قسم يجمع أنواع المسائل من جنس واحد. والبواب الحاجب، والبواب الحاجب، وتبوبت بابا أي اتخذت بوابا. ومن عادة المصنفين والمؤلفين أنهم يجعلون الكتاب كتبا، مثل كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ثم تحت كل كتاب أبواب. أو أبوابا أضبط، يعني يجعلون، ثم يجعلون تحت كل كتاب أبوابا لجمع أنواع العلوم المتشابهة، لجمع أنواع العلوم المتشابهة. وتحت ويجعلون تحت كل باب فصولا، وذلك لتسهيل الحفظ والفهم، وذلك لتسهيل الحفظ والفهم ولم شتات المسائل، ولم شتات المسائل. ماذا قال؟ قال: أبواب أصول الفقه. لماذا رفعت أبواب؟ لأنها خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه. أي هذه أبواب أصول الفقه. هذه أبواب أصول الفقه. طبعا لها حرف تنبيه، وذه اسم الإشارة مبتدأ، وأبواب الخبر. ماذا قال رحمه الله؟ أبوابها، أبوابها الضمير المتصل الهاء يعود إلى أصول الفقه، أي أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه. أي أبواب أصول الفقه. قال: أبوابها 20 بابا، ما بعد العدد ألفاظ العقود إيش يعرب؟ تمييز، بابا 20 بابا، بابا إيش؟ تمييز. قال: أبوابها 20 بابا تسرد، تسرد. أبوابها يعني أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد، أي أسردها لك وآتيك بها سردا متتابعة. عشرون بابا تسرد، أي علم أصول الفقه، أي علم أصول الفقه وما فيه من علوم وحدود. تعدادها 20 بابا، سأسردها لك يا طالب العلم، على سبيل الإجمال أولا، على سبيل الإجمال أولا. فالناظم يريد أن يذكرها كلها بشكل مجمل، دون تعريف وتفصيل مطول أولا. فالناظم يريد أن يذكرها كلها بشكل مجمل أولا، دون تعريف وتفصيل مطول، لأنه يريد أن ينبه طالب العلم ويبين له ما سوف يدرسه في الأبواب القادمة، ليكون على بينة. فسرد هذه الأبواب كلها هكذا بمثابة فهرس، بمثابة فهرس علمي يوضح الطريق القادم للطالب. ولم يفصل في بيان هذه الأبواب الآن، لأنه سوف يأتي شرحها مستقبلا، كل باب على حدة بالتفصيل. لذا ماذا قال؟ وفي الكتاب، أي في هذا الكتاب الذي هو النظم، وهو الكتاب الذي بين يديك، حيث جمع نظم الورقات، فأل في قوله الكتاب للعهد الحضوري، يعني هذا الكتاب الذي بين يديك. وفي الكتاب، الكتاب أي هذا الكتاب الذي بين يديك وهو النظم، فأل هنا للعهد الحضوري. فقال: وفي الكتاب كلها سترد، أي كل هذه الأبواب، التي سأسردها لكم سترد بالتفصيل بابا بابا. وإنما سأسردها مجملة دون بيان أولا من باب المعرفة العامة. ثم بدأ بسرد الأبواب كما وعد فقال: وتلك أقسام الكلام ثم أو ثم، ممكن تضبطها هكذا أو هكذا، إن أردت اسم الإشارة ستقول ثم، وإن أردت العطف ستقول ثم. فإذا قلت ثم يعني تريد العطف بالضم، بضم الثاء. قال: وتلك أقسام الكلام. تلك اسم إشارة مبتدأ. طيب، تلك يشير إلى ماذا؟ 20 بابا، يشير إلى قوله 20 بابا. وتلك أقسام، أما قال باب الفصل الأصول 20 بابا، قال وتلك اسم الإشارة يعود إلى قوله 20 بابا، فهذا تفسير لتلك 20 بابا، تفسير لتلك، لأن اسم الإشارة يفسر بالمشار إليه، يريد أن يبين أن الكلام أقسام، يريد أن يبين أن الكلام أقسام. طبعا الكلام أقسام، إذ ينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية، وعلى القول بالحقيقة والمجاز إلى حقيقة ومجاز، على قول من يرى المجاز في اللغة، إلى غير ذلك من التقسيمات كما سيأتي. قال: وتلك أقسام، أقسام خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، والكلام مضاف إليه، أقسام الكلام. لكن هذا من أبواب اللغة، فلماذا أقحم في فن الأصول؟ أقسام الكلام من علم اللغة، ولماذا أقحم في فن الأصول؟ إذن ليس من باب، من أبواب أصول الفقه أقسام الكلام كما سيأتي. الأصوليون، أو لأن الأصوليين، لأن الأصوليين يذكرون مقدمتين لفهم أصول الفقه، لأن الأصوليين يذكرون مقدمتين لفهم أصول الفقه. الأولى المقدمة اللغوية، والثانية المقدمة المنطقية. حتى يفهم طالب العلم أصول الفقه جعلوا له مقدمة في اللغة، مقدمة إيش في المنطق، حتى يفهم طالب العلم أصول الفقه، وحتى نفهم مدى مكانة اللغة العربية، تدخل في كل الفنون، في كل الفنون. إذن جعلوا أقسام الكلام بابا من أبواب أصول الفقه من باب التغليب، من باب إيش؟ التغليب، ليس غير، ولا هو ليس من فن الأصول، لكن لا بد منه لفهم الأصول وما الأصول إلا قواعد لفهم الشرع، وما الشرع إلا باللغة العربية. قوله ثم، إذا قلنا ثم بضم الثاء وتشديد الميم حرف عطف للترتيب، من ضم اعتبرها إيش؟ حرف عطف للترتيب وليس للتراخي، من ثم تفيد الترتيب والتراخي، هنا نريد الترتيب. ثم، طيب، ولكن قولنا ثم بالفتح اسم إشارة، إذا أراد أن يشير يقول تلك أقسام الكلام اسم إشارة، ثم يشير إلى إيش؟ إلى الأبواب، أبواب الأصول. ثم يشير إلى الأبواب، ما هي؟ أمر ونهي. لكن أشوف أن الضم هنا ربما يكون أضبط، لأن عندنا اسم الإشارة تلك، أشار إلى أبواب الأصول وبدأ بقسم الكلام ثم عطف عليه الأمر والنهي، فلذلك كان اعتباره حرف عطف، ربما يكون إيش؟ الله أعلم، أضبط، لأنه هو أشار، قال تلك أقسام الكلام، بدأ تلك يعني العشرون بابا، ما هي؟ أقسام الكلام من العشرين، ها؟ ثم باب الأمر، ثم باب النهي، ثم أمر ونهي، فاعتبارها حرف عطف ربما يكون أوجه. وهنا ننتبه الخطأ الشائع عند بعض الناس، إذا أراد أن يشير قال ومن ثم كذا وكذا، لا، خطأ، ومن ثم كذا وكذا إذا كنت تتكلم وتشير إلى شيء ما، أما إذا كنت تعطف قولا على قول فتقول إيش؟ ثم. فيقول مثلا الشخص وحصل كذا وكذا وكانت النتيجة ومن ثم كان كذا، هذا خطأ، وهذا مع الأسف شائع حتى عند المذيعين والإعلاميين، يقول لك ثم وهو يريد أن يشير، وهذا خطأ. قال ثم أمر ونهي، يعني من أقسام الأصول الأمر والنهي، أي باب الأمر وباب النهي، باب الأمر وباب النهي. والحين نشير فقط إلى معاني الأمر، سيأتي تعريفها أكثر إن شاء الله. الأمر طلب الفعل بالقول، طلب الفعل بالقول، طلب الفعل بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكم أمر عندنا هنا؟ ثلاثة، سم بالله، سم الله أمر، كل بيمينك أمر، كل مما يليك أمر، والنهي طلب الترك أو طلب ترك الفعل أو القول، أو طلب ترك الفعل أو القول، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فقوله تعالى لا تأكلوا الربا طلب ترك، أي نهي عن أكل الربا، نهي عن أكل الربا. هذا تمثيل يعني للفهم فقط، إن شاء الله سيأتي أكثر توضيح أكثر. قال أبوابها وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي، ثم لفظ عم، ثم لفظ عم، لفظ عم أي لفظ عام يريد ألفاظ العموم، لفظ عام أي لفظ عم أي لفظ عام، لفظ عام يعني ألفاظ العموم، باب العموم، باب العموم، واللفظ العام هو المستغرق لجميع أفراده، هو المستغرق لجميع أفراد العموم، لجميع أفراد العموم. وإن شاء الله سيأتي في تفصيل، لكن فقط الآن نمثل. كقوله تعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. فالموت والفناء عام لكل حي، فالموت والفناء عام لكل حي، أي سيعم الجميع، سيستغرق كل أفراده إلا ما خصه الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. قال: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص. الخص يشير إلى باب الخاص، يشير إلى باب الخاص أو اللفظ الخاص. أو المخصوص من اللفظ العام، أو المخصوص من اللفظ العام. واللفظ الخاص ما دل على معين أو خاص أو أفراد معينين، ما دل على معين أو خاص أو أفراد معينين. كقولهم: أكرم الطلبة المجتهدين، أكرم الطلبة المجتهدين. فاللفظ هنا خاص بمعينين، خاص بمعينين، وهم المجتهدون، وهم المجتهدون. طيب، قال: أو خص أو مبين، يريد باب المبين، باب المبين أو المبين، يريد باب المبين أو المبين، وهو الذي يوضح اللفظ المجمل، وهو الذي يوضح اللفظ المجمل، أو الذي يفسر اللفظ المجمل، أو هو الذي يفسر اللفظ المجمل. قال: أو خص أو مبين أو مجمل. ما هو اللفظ المجمل؟ اللفظ المجمل اللفظ الذي لا يعرف المراد به بذاته، لا يعرف المراد به بذاته، يعني بذات اللفظ، يعني يحتاج إلى لفظ آخر يبين المراد، وهو المبين، صح؟ يحتاج إلى لفظ آخر يبين المراد وهو المبين. مثلا كقوله تعالى في الزرع: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فالآية لم تبين المراد بحقه، صحيح أنها بينت وجوب الزكاة في الزرع صحيح أنها بيّنت وجوب الزكاة في الزرع الخارج من الأرض، صحيح أنها بيّنت وجوب الزكاة في الزرع الخارج من الأرض، لكن ما هو نوع الزرع الذي يزكى منه؟ لكن ما هو نوع الزرع الذي يزكى منه؟ هل هو الثمار والحبوب والخضروات؟ أم بعض ذلك؟ أم بعض؟ يعني كل هذا ولا بعضه؟ وما هو مقدار الكيل المطلوب من الزكاة؟ وما هو النصاب؟ وما هو الحول بينته يوم الحصاد؟ طيب، لكن مقدار الكيل، أنواع الزروع التي يزكى منها، ما هو النصاب، كل ذلك بينته السنة باللفظ المبين، باللفظ المبين، صح؟ إذن فعندنا مجمل وأتى ما يفسره في اللفظ المبين. قال: أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه. الظاهر طبعا سيأتي الكلام عليه، هو اللفظ الدال على معينين، معينين أو معينين ما في إشكال، أو معينين مثنى أو معينين، في أحدهما يكون أظهر من الآخر، هو اللفظ الدال على معينين في أحدهما يكون أظهر من الآخر. قال: أو مؤول. المراد بالمؤول هو اللفظ المصروف عن ظاهره، من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. سيأتي إن شاء الله نتكلم عليه بوضوح، لأن يحتاج إلى شرح أمثلة، سيأتي في باب خاص. طيب، قال: ومطلق الأفعال ثم ما نسخ. ومطلق الأفعال يعني مطلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى أفعال الصحابة، يعني هل ذلك حجة أو لا؟ هذا الذي يريد أن يقول، أي مطلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الصحابة، هل كل ذلك حجة أو لا؟ يقول: سأبينه لك، يعني في باب خاص. ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، ومطلق الأفعال يعني مطلق الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حجة أفعاله، أفعال غير قواله، أو أفعال الصحابة متى تكون، يكون فعل الصحابي حجة. ولماذا قال مطلق الأفعال؟ ولما قال مطلق الأفعال؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق أنواع، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق أنواع، لا فذلك هو كان نظمه دقيق، قال لكم مطلق الأفعال، يعني مطلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، على وجه التعبد أو العبادة، هذا نوع، وهي سنة عبادة، وهي سنة عبادة، كإطلاق اللحية مثلا. وبعضها يفعلها على وجه العادة، فهي سنة عادة. كإطالته لشعره صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب عرف الناس. وبعض الأفعال يفعلها وتكون مبينة أو موضحة لنص ما، لنص من النصوص. وهذه الأفعال تدرس، أفعاله صلى الله عليه وسلم تدرس، وفيها خلاف، فيها مواضح، حتى بعضهم ألف كتب خاصة في باب الأصول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف خاص في أفعاله أو أفعال الصحابة. زين، وستأتي إن شاء الله. قال: ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، أي ثم ما نسخ غيره من الأحكام، أي ثم ما نسخ غيره من الأحكام. فالنص المزيل لحكم غيره هو الناسخ، فالنص المزيل لحكم غيره هو الناسخ. والناسخ هو الخطاب الذي يرفع الحكم السابق، هو الخطاب الذي يرفع الحكم السابق لخطاب متقدم، لخطاب متقدم فيلغيه، لخطاب متقدم فيلغيه. قال: ثم ما نسخ. ما هنا من حيث اللغة اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي. إيش التقدير؟ يكون المعنى ثم الذي نسخ حكما سواه، ثم الذي نسخ حكما سواه، وهو الناسخ، يعني النص الناسخ، النص الناسخ. قال: إذن حكما، نقول حكما سواه، واضح؟ فقوله حكما سواه أي حكما غيره، يعني ثم ما نسخ من النصوص أو الأحكام حكما غيره، فلا بد من وجود ناسخ متأخر ينسخ المتقدم. إذن ما المراد بحكم سوى؟ المراد به هنا إيش؟ الحكم المنسوخ، الحكم المنسوخ. سواء نسخت الآية تلاوة أو أزيلت حكما دون التلاوة، كما سيأتي في أقسام النسخ. النسخ أقسام، من حيث النسخ النص الناسخ، والمنسوخ، نسخ القرآن للقرآن، نسخ السنة للسنة، نسخ القرآن للسنة، السنة للقرآن. ومن حيث نوعية النسخ، نسخ الحكم بقاء التلاوة، نسخ التلاوة بقاء الحكم، كل أقسام إن شاء الله تدرس. لكن الآن نحن نوضح من حيث المجمل، نمشي مع الناظم رحمه الله. قال: حكما سواه ثم ما به نسخ، ثم ما به انتسخ، ثم ما به انتسخ أي بالناسخ، أي بالناسخ للحكم أو النص، أي بالناسخ، بالناسخ للحكم أو النص. وما هنا بمعنى الذي، اسم موصول، الذي اسم موصول. فيكون المعنى، فيكون المعنى العام ثم الذي انتسخ به الحكم الآخر المنسوخ. والحكم الذي به انتسخ هو الخطاب المتأخر. فالخلاصة، يريد الناظم هنا أن يذكر طالب العلم بباب النسخ، بباب النسخ أو باب الناسخ والمنسوخ. قال: كذلك الإجماع، يريد باب الإجماع، أي باب الإجماع، وهو باب عظيم. والإجماع اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي. وسيأتي مزيد من التفصيل حوله، باب كبير. قال: كذلك الإجماع والأخبار مع حظر، الأخبار يعني الأحاديث، الأخبار الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة عنه، سواء الآحاد منها أو المتواتر. سواء وهذا يؤخذ من علم المصطلح، هذا يؤخذ من علم المصطلح، لكن لا بد من طرحه في الأصول للحاجة إليه، للحاجة إليه. قال: كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، يعني مما يبحث في الأصول هل الأصل في الأشياء أو حكم الأشياء، قبل ورود الشرع والأدلة، على الإباحة أم على التحريم؟ وبيان ما هو الأصل فيهما بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، شو الحكم في هاي الأشياء؟ بقيت على الإباحة أم التحريم أم ما هو الحكم؟ سيأتي إن شاء الله. قال: كل وقع، كل وقع يعني كل ما ذكر من تلكم الأبواب السابقة وقع. أي وجد أو ستجده في هذا الكتاب. وقع أي في هذا الكتاب، هاي الأبواب كلها اللي ذكرتها لك من باب الكلام والأمر والنهي واللفظ العام والخاص والمبين والمجمل والظاهر والمؤول ومطلق الأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأحاديث والأخبار وباب الحظر والإباحة، كل ذلك موجود في هذا الكتاب. وقع وستجده في نظم منظم في هذا الكتاب. قال بعد ذلك: كذا قياس، كذا قياس مطلقا لعلة. وفي بعض النسخ كذا القياس بإضافة ال، كذا القياس مطلقا لعلة، وما في إشكال. كذا القياس يريد باب القياس، باب القياس. وهو الحاق حكم الفرع، الحاق حكم الفرع بحكم الأصل لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. وهذا يسمى قياس العلة، هو اللي أشار إليه، أشار إليه لشهرته، صح؟ لشهرته. وهناك قياس آخر سيأتي، قياس الشبه، قياس الدلالة، فالقياس أنواع، القياس الأولوي، كل سيأتي إن شاء الله. وهو باب مهم جدا في أصول الفقه، باب مهم جدا، لا يمكن تجتهد بدون فهم القياس، لا يمكن تجتهد بدون فهم القياس. ولله الفضل سبحانه أن فتح على العلماء هذا الباب، ولذلك لم تتعطل الأحكام ولم تتعطل الشريعة على مرور إيش السنين منذ توقف الوحي إلى الآن، بفضل الله سبحانه الذي فتح على العلماء باب القياس. لازم تفهم باب القياس ولا ما تكون فقيه، ما تكون فقيه. قال: كذا قياس مطلقا، أي مطلق القياس، أي مطلق القياس، أي مطلق القياس، أي باب القياس ستجده هنا مطلقا، يعني بأنواعه مطلقا، أي بأنواعه. لذلك يا أخوان احفظوا هذا النظم، الله يريحكم، بسرعة تستحضرون المسألة الأصولية. قال: أي باب القياس ستجده هنا مطلقا، أي بأنواعه، يعني سواء قياس العلة أو قياس الشبه أو قياس الدلالة أو القياس الأولوي أو قياس الموافقة أو غير ذلك، مطلقا على إطلاقه، القياس باب القياس على إطلاقه. قال: كذا قياس، أو كذا القياس مطلقا لعلة، أو لعلة، يصح لعلة بالهاء للإسكات، لعلة. كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل، يعني حكم الأصل معلل بعلة، يعني حكم الأصل معلل بعلة، يعني معقول المعنى، معقول المعنى، فهمت العلة فتستطيع أن تقيس، زين؟ أي الحكم فيه علة، فهو معقول إيش؟ المعنى، وليس تعبديا محضا، فإذا عرفت العلة كان الحكم موصوفا بوصف، كان الحكم موصوفا بوصف. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، صح، وكل خمر كذلك إيش؟ حرام. طيب، وكل مسكر خمر، إذن العلة في الإسكار في الخمر ما هي؟ الإسكار، نص على العلة. فالآن صار قياس العلة في الأصل، فنستطيع الآن نقيس عليه أي فرع يأتي. فكل نازلة تنزل فيها هذا العلة أخذت الحكم نفسه، كوكايين، هيرائين، والله ما أدري، قات، ما غير، كل ما الآن يخامر العقل ويذهبه عندنا الآن إيش؟ الأصل. ما هو الأصل؟ قوله في الأصل، الأصل يعني المقيس عليه، المقيس عليه الذي ورد فيه نص أو دليل، الذي ورد فيه نص أو دليل. قال كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، أي المقيس عليه، يعني العلة التي وردت في الأصل، والترتيب للأدلة. والترتيب للأدلة يعني باب الترتيب للأدلة، أدلة الأحكام، باب إيش؟ ترتيب الأدلة أو أدلة الأحكام، يعني أي الترتيب، يعني يريد أن يقول ستعرف في هنا ما هو الذي يستحق التقديم من الأدلة وما هو الذي ينبغي أن يؤخر. هذا المراد إيش؟ بالترتيب، أي ما هو الذي يستحق التقديم من الأدلة وما هو الذي ينبغي أن يؤخر. وهذا يكون وين؟ عند التعارض مثلا، ينفعنا تعارض الأدلة، تعارض إيش؟ الأدلة. فأي الأدلة يقدم يفيدنا لما نعرف إذا تعارض الخاص والعام، الأمر والنهي، وتعارض المطلق والمقيد، وإذا تعارض مثلا الحاضر والمبيح، ما الذي يقدم؟ دليل الحظر، صح؟ دليل الحظر. فكيف يتصرف المجتهد إذا تعارض نصان أو الأدلة؟ من خلال ترتيب الأدلة يعرف، فمثلا يعرف في ترتيب الأدلة من خلال أصول الفقه أن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة مثلا، هو يعرف هاي القاعدة، صح؟ فيأتي نصان يتعارضان، فمن ترتيب الأدلة راح يعرف أن يقدم الحظر مثلا على الإباحة، أو يعرف مثلا يقدم الفعل على القول، يقدم القول على الفعل، يعرف أن يقدم إيش؟ القول على الفعل. من خلال إيش؟ ترتيب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، صح؟ لكن من فعله أنه كان جالس بين الصحابة وفخذ إيش؟ مكشوفة، حتى دخل أبو بكر وعلي، لما دخل عثمان غطى. زين، الآن هنا كشف عن فخذه، وهنا قال الفخذ عورة، في تعارض ولا لا؟ من ترتيب الأدلة أي نص نقدم؟ ها؟ القول ولا الفعل؟ القول. وين عرف الفقيه هذا؟ من أصول الفقه، الأصولي قال له في الترتيب بعد الاستقراء أن القول يقدم الفعل. انتبهت كيف؟ فيزول إيش؟ الإشكال، لأن القول نص في المسألة خلاص، لكن الفعل قد يكون لعارض، قد يكون لأمر ما، قد يكون لوقت معين، لسبب، فهمت كيف؟ لكن القول إيش؟ خلاص نص في الحكم. فمن هنا الأصولي من الاستقراء والتتبع والبحث في ترتيب الأدلة يقول لك القول يقدم مثلا على الفعل، فهنا يستفيد الفقيه عندما يجتهد. فهذا ترتيب الأدلة أيضا مهم عند التعارض، وهاي هي اللي يتمسك بها الشبهات. بعض من يثير الزوبعة على السنة وعلى القرآن ويقول لك القرآن يخالف السنة، لأنه ما يعرف ترتيب الأدلة، ولا يعرف يجمع بين النصوص، ولا يعرف يوفق بينها، فيحصل في ذهنه تعارض، فيأتي يطعن فيأتي دوركم أنتم إن شاء الله من تدرسون الأصول تردون هذه الشبه كلها إن شاء الله تعالى، تدافعون عن شرع الله. قال: والوصف في مفتن ومستفتن عهد. يريد باب أوصاف المفتي والمستفتي. باب أوصاف المفتي والمستفتي. ما هو عهد ومعهود في أوصاف المفتي وشروطه؟ شروط المفتي يعني، وشروط الفتوى، وأوصاف المستفتي وآدابه، وما يلزمه حين الاستفتاء من أدب. كل هذا إيش إن شاء الله يقول لك سيأتي في باب. هذا الذي يريد. إذن يريد باب أوصاف المفتي والمستفتي، أي ما عهد في أوصاف المفتي في شروطه وآدابه وشروط الفتوى، وكذا في أوصاف المستفتي وآدابه، وما يلزمه من أدب حين الاستفتاء. حين الاستفتاء قال، شوفوا كيف يعني المفتي له شروط لآداب. مش كل واحد يأتي يفتي، فالموضوع منظم لله الحمد في الشرع. قال: والوصف في مفتن ومستفتن عهد. المفتي هو الذي ينطق بالحكم، والمستفتي السائل اللي يسأل ويطلب الجواب، يطلب الحكم. وهكذا أحكام كل مجتهد، يعني أوصاف المجتهد، أوصاف المجتهد، ومن يجوز له الاجتهاد ويحق له، ومن لا يحق له الاجتهاد ولا يجوز له. مش كل واحد يجتهد يقول أنا وصلت للحكم واجتهد، لا، نحن نضعك في ميزان، عندنا ميزان في الأصول، في أصول الفقه. هل أنت يحق لك تجتهد تعطينا حكم في نازلة وتفتي أم لا؟ عندنا ميزان نوزنك فيه. انتبهتوا كيف؟ يعني أوصاف المجتهد، ومن يجوز له الاجتهاد ويحق له، ومن لا يحق له الاجتهاد ولا يجوز. فهذه أبواب أصول الفقه ومواده التي تدرس، مواده التي تدرس. فقد ذكرها الناظم مجملة، فقد ذكرها الناظم مجملة كي، ليش ذكرها لك بإجمال؟ كي يتهيأ طالب العلم لدراستها وفهمها. وهذا براعة، يسمونها براعة التقديم. براعة إيش؟ التقديم. قدم لك الأبواب مجملة عشان تعرف على بينة أنت وين رايح. إذن ذكرها الناظم مجملة كي يتهيأ طالب العلم لدراستها وفهمها. ولم يذكر الناظم بابا مهما من أبواب أصول الفقه. إذا لاحظتم أهمل بابا مهما، وهو باب المطلق والمقيد. باب المطلق والمقيد لم يذكره. واحد يقول لي زين، ومطلق الأفعال؟ هذا ليس في المطلق والمقيد، هذا في أفعال إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. باب المطلق والمقيد مهم جدا. والناظم رحمه الله تبع الماتن، تبع الماتن الجويني في متنه، تبعه. إذ الجويني كذلك في المتن لم يبوب بابا خاصا بالمطلق والمقيد. إذن هل أهمله وهو باب مهم في فهم النصوص؟ باب مهم. لا، الجويني بحث المطلق والمقيد في العموم والخصوص، في باب العموم والخصوص لما بينهما من تشابه دقيق. والحقيقة الحقيقة أن الأجود أن يفرد المطلق والمقيد بباب خاص، ولكن يعتذر له الجويني والماتن أنه متن موجز في الأصول، متن موجز، فلذلك يعتذر لهما بهذا، مش إنهم ما فهموا الباب المطلق المقيد، لا، يعتذر لهما رحمهم الله بأنه متن موجز اختصار، فلذلك أدمجوا، لكن لما تأتي للكتب المطولة في الأصول لا يفردون المطلق المقيد عن الخاص والعام، فالبعض يشرح المطلق والمقيد في العام والخاص، والبعض يفردهما بباب خاص، وهذا أجود، وهذا أجود، هذا أجود. طيب إن شاء الله نقف هنا، والمجلس القادم نبدأ بتفصيل أبواب الأصول. سنقرأ اليوم الصحيح إن شاء الله، سنقرأ كتاب بدء الوحي لأن ختمناه، الراجع للحديث قراءة فقط، كل واحد يقرأ حديث أو حديث، وإن شاء الله